فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وما زلنا مع هذا الكتاب العظيم، كتاب الشريعة الأجري، لا يمكن لطالب علم أن يتخلف عن حفظه بحال من الأحوال. من رام الإتقان في أبواب العقيدة فعليه بهذا الكتاب. وما زلنا مع أبواب الإيمان، وهذه الأبواب العظيمة هي ضحد مزلة، وكثير من الناس يعني قد تخبطوا في هذا الباب، إما لاختلاط الأمر عليهم، وإما لغياب بعض الأدلة عنهم، وإما لعدم فهم ما أورده العلماء من الأحاديث، وعدم يعني اجتماع شمل الأدلة عند الباحثين. فهذا الباب باب عظيم جدا، فعلى المرء أن يعني يروي الأمر فيه حتى يتقن هذا الباب، ألا وهو الكلام على الإيمان والأعمال. نعم. فنسأل الله أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله جل في علاه أن يديم علينا هذا الخير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وأنشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند الله جل وعلا إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم. نعم. أنا أنتم مشغليني ساعة عندكم جي واي 666، لا 62 يعني 26 045 بي ام دبليو. هذه سياره عظيمه جدا، هذه بي ام دبليو، هذا شيء ما جبتك انا الان بسرعه. حاول تجعلها على الرصيف وترجع على طول. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على اشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر أفضل الإيمان ما هو وأدنى الإيمان ما هو.
نعم، يعني سأذكر لك الأحاديث والأخبار عن النبي المختار التي تبين لك تفاوت مراتب الإيمان، وأنه منازل وأنه مراتب، خلافا لأهل البدعة والضلالة، وهذا على اعتقاد أهل السنة والجماعة. فأهل البدعة على طرفي نقيض، كل أخذ بطرف، وأما أهل السنة والجماعة فقد جمع الله لهم الخير كله، وجمعوا شتات الأمر، فأخذوا بالطرفين، الحق الذي مع هؤلاء وتركوا الباطل الذي معهم، والحق الذي مع هؤلاء وتركوا الباطل الذي معهم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه.
نعم، سندخل في البابين، لأن الباب هذا باب حديث إن الإيمان بضع وستون، أشبعنا فيه القول أسبوعين كاملين في كتاب شعب الإيمان، لكننا لا نضيع الفائدة منه، وسنبين النظر إليه من وجهة أخرى حتى يتأسس لنا أصول معينة وتتأسس لنا أصول معينة نمشي عليها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عن باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
نعم، جزاكم الله خير. هذا الحديث العظيم، حديث الذي في الصحيحين: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، قد مررنا عليه تفصيلا وبينا بأن العلماء اختلفوا في مسألة الشك، وأن الشك جاء من الراوي أنه قال بضع وستون أو بضع وسبعون، واختلف العلماء، فمنهم من قال بالأقل، فالأقل هو اليقين كما قال ابن الصلاح، ومنهم من رجح أنه لا مخالفة بين الأقل وبين الأكثر، بين الستين وبين السبعين، وهذا كلام الإمام النووي، وقد أشبعنا القول في هذا الباب، لكننا سننظر نظرا دقيقا في هذا الباب، نؤصل أصولا لطلبة العلم، نذكر لهم يعني الذين قد انتهوا، نذكرهم بما مضى حتى يعني يبلغوا الإتقان، والذين يتأسسون معنا في هذا. الإيمان بضع وستون شعبة، ذكر الإيمان ولم يذكر الإسلام، ثم لما ذكر عن الإيمان ذكر شعبا، وهذه الشعب نراه أنه ذكرها ظاهرا وباطنا. قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، ثم ذكر منها قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا عمل ظاهر، وأدناها إماطة الأذى، وهذا عمل ظاهر. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهذا عمل باطن. وقد جمع الثلاثة تحت مسمى الإيمان، لذلك قلنا الإيمان والإسلام قد اختلف علماؤنا في ذلك على، أو قل العلماء علماء السنة والجماعة اتفقوا، ولكن بعض أهل السنة والجماعة اختلفوا في هذا الباب، ووافقوا أهل البدعة اجتهادا، فأخطأوا فلهم أجر، وهم من فحول أهل السنة والجماعة، لكن أبى الله أن يجعل العصمة إلا لنبيهم. فالأقوال على ثلاثة أو قول على أربعة. القول الأول: نصدر الباب بالحق الآن، هو قول أهل السنة والجماعة، قالوا: هناك مغايرة بين الإسلام والإيمان، ومع المغايرة الترابط الوثيق والتلازم الأكيد بين الإسلام والإيمان، لا يمكن لإيمان بغير إسلام، ولا يمكن الإسلام بغير إيمان. فإذا قلنا بأن كل مؤمن مسلم، فالمسلم لا يكون مسلما حقا، لما أقيد حقا؟ دائما التقييد يخرج. فيكون مسلما حقا، التقييد يخرج المنافق، يخرج المنافق مسلما حقا، لابد يكون معه أصل الإيمان. فيكون مسلما حقا أتى بالظاهر وأتى بأصل الباطن، التصديق القلبي، أصل الإيمان. فيكون مؤمنا، لا يكون المؤمن كل مؤمن مسلم، ولكن لا يكون المسلم مسلما حقا إلا ومعه أصل الإيمان، تصديق القلب. أهل السنة الجماعة قالوا: والمغايرة موجودة في الكتاب وفي السنة، والأحاديث متوافرة متضافرة كما بينا ذلك. قال الله جل وعلا مفرقا بين الإسلام والإيمان: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا، ففرق بين الإيمان والإسلام. والإسلام وأظهر من ذلك إن المؤمنين، الآية أصلها إن المسلمين أولا، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فغاير بين المسلمين وبين المؤمنين، لا يمكن يكون تكرار في كلام الله جل في علاه. وفي الحديث لما قال: لما لم تعطي فلانا ما أراه إلا مؤمنا، قال: أو مسلما، قل مسلما، فرق بين الإسلام وبين الإيمان. والأحاديث على ذلك كثيرة، أنا أذكر بما مضى وأؤسس لمن لم يعرف. فإذا أهل السنة والجماعة يجتمعون على هذا القول، ويتفق أغلبهم بالمغايرة بين الإسلام والإيمان، مع التلازم والترابط الوثيق بين الإسلام وبين الإيمان. وقالوا بالقاعدة المهمة جدا التي قد استقاها ابن تيمية من السلف: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى. فكان الإسلام علانية أعمال ظاهرة، وكان الإيمان باطنا أعمال باطنة. إذا اجتمع يعني اجتمع في الذكر، ذكر تصريحا إسلام وإيمان معا كما سنبين، ذكر إسلام وإيمان، إذا ذكر معا فالإسلام لابد أن يكون يدل على الظاهر، والإيمان يدل على الباطن. وأدل الأدلة على ذلك حديث جبريل الصريح عندما قال: أخبرني عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، وكل هذه أعمال باطنة بالإجماع. فقال: وأخبرني عن ممتازين مستيقظين، هذه أعمال ظاهرة بالإجماع. قال: وأخبرني عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، إلى أن قال: كل الأعمال الباطنة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسند، وقلنا الأحاديث متكلم فيه، لكن الأدلة يعني يرتقي بها إلى الاحتجاج، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان
في القلب، الإسلام علانية والإيمان في هذا عند باتفاق ما قلنا غالب أهل السنة والجماعة، الإسلام علانية والإيمان في القلب، هذا إذا اجتمع ها في الذكر صحيح فافترق في المعنى، لكن لو افترق ذكر الإسلام وحده يندرج تحته الإيمان، فإذا ذكر الإسلام وحده إذا يقصد بالإسلام أجيبه بسرعة بالله عليكم، اندرج تحته ائتوني بما أريد وأشتهي، ذكر الإسلام وحده يبقى يقصد به الظاهر والباطن، حبايب أبوس إيديكم يبقى إذا يقصد به الظاهر والباطن عن الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده يقصد به الظاهر والباطن، صحيح ولا لا؟ هذا هو الذي سنبينه، وهذا الحديث الذي نحن بصدده نشرح من وجهة أخرى لأننا أشبعنا القول فيه جدا شرحا في شعب الإيمان، لذلك سنبين لكم التأسيسات والتأصيلات على تخريج أهل السنة والجماعة، لكن قبل أن ندخل فيها نقول خالف أهل السنة والجماعة من؟ خالف أهل السنة والجماعة الخوارج من أهل البدعة والضلالة، الخوارج يرون بأن الإسلام والإيمان بأن الإسلام والإيمان شيء واحد، شيء واحد، وافق الخوارج من أهل السنة والجماعة في القول اجتهادا فأخطأوا فلهم أجر، وانتصر كثيرا لذلك محمد نصر المروذي وأيضا الإمام البخاري فحل المحدثين قال بذلك، وكثير من الإخوة أنا أتعجب، هل أنا قلت للإخوة إن البخاري قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ 60 واحد اتصل فيها قل لي قلت الإيمان لا يزيد ولا ينقص، منهم بتقلبوا الألفاظ كيف؟ قلت البخاري قال الإيمان والإسلام شيء واحد، ومحمد بن ناصر المروذي انتصر انتصارا شديدا في هذا الباب أنه يقول بأن الإسلام والإيمان شيء واحد، قلنا هذا موافق لقول الخوارج لكنهم من أهل السنة والجماعة قد اجتهدوا فأخطأوا، اجتهدا فأخطأ فلهم أجر، والمحققون من أهل السنة والجماعة اجتهدوا فأصابوا فلهم إيش أجران، وما زال هؤلاء هم أسياد أهل السنة والجماعة. القول الثاني قول الزهري أهو من أهل السنة والجماعة لكن أتى بقول هو قريب من قول أهل السنة ولكنه مغاير لكمال قول أهل السنة، قال الإسلام الكلمة، حصر الإسلام في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، قال الإسلام الكلمة والعمل الإيمان، إذن هو جعل العمل ظاهرا وباطنا من الإيمان، جعل العمل ظاهرا وباطنا من الإيمان، وجعل الإسلام فقط في الكلمة لا إله إلا الله في الشهادتين، مفهوم؟ يعني أنا لما أقول أهل الكلام مفهوم من أهل الكلام مفهوم؟ طب أما أهل الكلام والمرجئة، أهل الكلام أيضا من المرجئة قالوا بذلك، المرجئة يرون أن الإيمان خصلة من خصال الإسلام، يرون الإيمان خصلة من خصال الإسلام، وكل ذلك باطل، كل ذلك مخالف للحق، والحق والصواب هو قول أهل السنة والجماعة الذين قالوا بأن الإيمان والإسلام يتغايران لكنهما يتلازمان والرباط بينهما وثيق، وهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، وهذا الحديث تطبيق عملي للمتمرس علميا في ذلك، يعني ارحموني سيارة 2-5-7-5-4 دبي، سيارة 2-5-7-5-4 دبي، فالغرض المقصود هذا الحديث، الإيمان بضع وسبعون بضع وستون شعبة، ثم ذكر بعد ذلك الأفعال أو الأعمال الثلاثة، قال أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى، قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، فهنا هذا الحديث نطبق عليه المسألة العملية، هو أن الإيمان قد انفرد بالذكر، فنطبق القاعدة إذا انفرد اجتمع، يعني معنى ذلك قد نزل الإيمان الإسلام تحت، قلنا دققوا قلنا الإسلام لما يجتمع مع الإيمان الإسلام هو الظاهر ممتازين والإيمان هو، طيب إذا انفرد واحد من الاثنين في الذكر فلا بد الظاهر إن كان ظاهرا ينزل الباطن تحته، وإن كان باطنا ينزل الظاهر تحته، انظر قال الإيمان، إذن كل ما سيأتي من الإيمان، فقال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، قال أعلاها لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله قول القلب صح؟ قول اللسان، وهذا يعني هذا إسلام ونزل تحته الإيمان، تطبيق عملي، هذه القاعدة مستقاة من هذا الحديث العظيم، قال الإسلام والإيمان تحته، دكتور أيمن هاتوا من وراك يا شيخ محمد، هاتوا كله يعني هو إيش بيفعل؟ بيخترع الذرة هناك في الأسنان، ما يأتي يتعلم أفضله، تعال تعال هتنام جيب الكرسي، فقال علماؤنا إذن الإسلام ينزل تحت الإيمان، فالإيمان ظاهر وباطن طالما ذكر منفردا، قال قول لا إله إلا الله فاندرج تحت الإيمان، وإماطة وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال أدناها إماطة الأذى، وإماطة الأذى عمل ظاهر، فهو ينزل تحت الإيمان بضع وستون الآن. ثم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، فهذه اندرجت وهي أصالة من الإيمان. على شاكلة هذا الاستدلال الآيات، قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، عمل قلبه باطن إيمان، إنما المؤمنون صدر الباب بإيش؟ بالإيمان، صحيح ولا لا؟ الإيمان. يبقى طبق القاعدة الإيمان، إذن سنقول انفرد في الذكر ينزل تحته، يبقى لابد إن وجدت الإيمان منفردا لابد، وإن وجدت الأعمال الباطنة هتجد عملا ظاهرا دون أن تتعنى، لابد أن ترى عملا أو تجد عملا ظاهرا. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كل ذلك قال زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون، كل ذلك قال إيش بعدها؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم أولئك هم المؤمنون. شوف التقرير القرآني هنا الآن، قال مؤمنون حقا لأنهم أتوا بالإيمان الباطني والإيمان الظاهري، ولا بد حتى هنا حقا من الله صارت تحقيقا أن هؤلاء على الإيمان الحق. قال أولئك هم المؤمنون حقا لأنهم قد أتوا بالإيمان الظاهر والإيمان الباطن. وهل هناك أحد يأتي بالإيمان الباطن ما يأتيش بالإيمان الظاهر؟ قلنا نعم، يمكن أن يأتي بالتصديق صحيح وبإقرار القلب، لكنه لا ينقاد، كعم النبي صلى الله عليه وسلم فقد الإيمان الظاهر لذلك فهو في النار. يا عم قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله وهو في النار. وأيضا منهم من يأتي بالإيمان الظاهر لكن لا يأتي بالإيمان الباطن، كالمنافقين الذين قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك الرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون باطنا، مع انهم صدقوا ظاهرا، لذلك عصموا دماءهم واموالهم وتزوجوا من النساء وكان لهم ما للمسلمين وما عليهم ما على المسلمين، لكنهم لم يكونوا مؤمنين حقا. فهنا تقرير من القرآن يبين لك ان علامة الايمان الحق هو ارتباط الظاهر بايش؟ بالباطل. والله هذا أيضا دلالة واضحة جدا على أن خلو الإنسان من أعمال ظاهرة لا يمكن أن يكون مؤمنا حقا بحال من الأحوال، دلالة واضحة جدا. الله جل وعلا قال هو مؤمن حقا لأنه ارتبط الظاهر بالباطل وأدى الباطن والظاهر. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة، عمل ظاهر، الذين يقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا من الله جل في علا. لابد ارتباط الظاهر وأيضا الباطن، هذا أمر جلل في هذا الباب. وأيضا على نفس شاكلة الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس عندما قال السلام أأمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم إيش قال؟ وأن تعطوا الخمس من المغنم، وذكر بذلك الأعمال الإيش؟ الظاهرة، الظاهرة، الظاهرة. إيش ذكر؟ ذكر الأعمال الظاهرة ونزلت تحت الإيمان. قالوا أن تعطوا الخمس من المغنم. فالغرض المقصود هنا قاعدة مهمة جدا تطبق في هذا الحديث العظيم، الإيمان بضع وستون أو بضع وستون شعبة، فذكر من شعب الإيمان ذكر منها الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، تمرين عملي ليبين لنا هذه القاعدة أن الإسلام إذا انفرد نزل الإيمان تحته، وأن الإيمان إذا انفرد نزل الإسلام تحته. وأما بالمقابل حتى لا أضيع على الإخوة الفائدة، وإذا انفرد الإسلام لابد أن ينزل تحته الإيمان. قال الله، هذه الآية التي لابد أن تحفر على صدر، قال الله جل في علا إن الدين عند الله الإسلام، والدين لابد أن يكون إسلام وإيمان لابد، والمرتبة الأكمل وهي مرتبة الإحسان. إن الدين عند الله الإسلام، ثم الإسلام إذا نزل تحته إيش؟ نزل تحته الإيمان. وأيضا قول السلام المسلمون من سلم المسلم من سلم، يعني المسلم حقا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذا مسلم مؤمن لأنه المسلم الحق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، والأمانة أمانة ظاهرة أمانة باطنة، تأدية الحق ظاهر، وأمانة القلب أمانة قلبية هذا باطن، جمعت بين الأمرين. فإذا هذه القاعدة العظيمة تستقى من هذا الحديث العظيم الذي شرحناه تفصيلا، لكن هذه هي قاعدة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، هذه أول ما يمكن أن يقال في ذلك. أما المسألة والدلالة الثانية نأخذها من وجه آخر دون التفصيل، وقد فصلنا في الحديث الإخوة ترجع لشرح الحديث الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أن الإيمان شعب متعددة، وهذه مسألة من أجل ما تكون، لأنها قل كالنبرات كالشاشة العريضة لأهل السنة والجماعة لجمع شتات الأدلة حتى لا يزلوا كما زل أهل البدعة والضلال، لأننا نعتقد بأن الإيمان ما دام هو شعب وشعب متعددة، إذن يمكن أن تنفك شعبة من الشعب ولا يضيع الإيمان عند الإنسان. هذه هي الفائدة والثمرة العظيمة لأهل السنة والجماعة، أنها تنأى بأنفسها عن أهل البدع والضلال مثل الخوارج الذين يقولون أدنى شعب إماطة الأذى لم يفعلها ممكن يكفر، الغلاة منهم، وبعضهم يقول لا، هنا نقول بعض شعب الإيمان يكفر بها، أو قل شعب الكفر يكفر بها. الغرض المقصود لما يقول المسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فالإيمان له شعب وشعب متعددة ولها منازل ومراتب متفاوتة، يدلك على أن أيضا أهل منازل أهل الإيمان متفاوتة وأيضا متدرجة. وإلا لو كان أهل الإيمان كما يقول المرجئة كلهم في درجة واحدة، لما يقول الأسلمي للنبي صلى الله عليه وسلم أريد مرافقتك في الجنة، قال سني عندما قدم الوضوء، قال سني ما شئت، قال مرافقتك في الجنة. وإيش يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد على قولهم أن يقول ما كلنا في درجة واحدة، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أن الأمر أشق مما تتصور أنت، قال أو غير ذلك، يعني هذه مسألة شاقة، مسألة ليس لا يصل إليها إلا من أوصله الله جل في علاه، قال أو غير ذلك، قال لا بل هو ذلك. فقال له إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، هذا لا نتفاوت، وأيضا ارتفاع المنازل. فهنا يقول المسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، دلالة واضحة جدا على أن الإيمان شعب متعدد، ومن هذه الشعب ما هو أعلى وما هو أدنى، لأنه قال أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إذن أعلى وأدنى وفي الوسط. فإذا قلنا هذه الشجرة شجرة الإيمان فيها أعلى وفيها أدنى، فالأعلى يرتبط ارتباط وسيط جدا بأصل الإيمان، ارتباط من أوسخ ما يكون. فمن الشعب ما إذا خلى المرء عنه خلى عنه الإيمان، نزع منه الإيمان. ومن الشعب لو خلى عنه المرء المكلف لا ينزع عنه الإيمان، لكن يؤثر تأثيرا سلبيا في كمالات الإيمان، يعني الإيمان الواجب. أقول شعب متعددة، شعبة من الشعب، من الشعب إذا انفك الإنسان عنها خرج من دائرة الإسلام، زال الإسلام بالكلية. مثل إيش؟ ها، مثل لا إله إلا الله، وهذه الشهادة أعلاها لا إله إلا الله. إذا هذه الشعبة لو خلى منها المرء، لو انفك عنها المرء لا يمكن أن يكون مؤمنا، لا يدخل دائرة الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن لا يأتي بناقض من نواقض لا إله إلا الله كما فصلنا قبل ذلك. ومن الشعب أيضا التي إذا لا يعني لم يأتي بها المرء أيضا يزول أصل الإيمان، منها الصلاة عند المحققين، المسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة، لكن عند المحققين يرون الصلاة والترك كلية يزيل الإيمان كلية. قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولا إنكار على من لا يتبنى هذا، لأن هذه المسألة بين أهل السنة والجماعة مسألة خلافية، والقاعدة عند العلماء المسألة الخلافية لا إنكار فيها بحال من الأحوال، فيها المناصحة، لأن المسألة بيجتهد فيها المجتهد، ينظر الأقرب إلى الدليل. وهنا قال المسلم من ترك الصلاة فقد كفر، يعني جعله كافرا، والترك الترك كلية، فمن ترك كلية زال إيمانه. بل أقول وهي المسألة العزيزة المهمة جدا، المباني الخمس إذا تركها كلية، فمن قال بترك الصلاة وحدها أنه يزول الإيمان انتهى أمره، فهذا ركب نزولا على النزول. وأما من لم يقل بترك الصلاة، فبعض المحققين الذين لم يقولوا بذلك قالوا لو ترك المباني الخمس يكفر بذلك، لو ترك المباني الخمس زال إيمانه بذلك. وهذه مسألة عزيزة ستأتي أو يأتي فيها التفصيل كما قلنا، سيأتي في الأبواب القادمة بفضل الله في الكلام على علاقة الأعمال بالإيمان، والمقصود بها المباني الخمس التي هي أركان الإسلام. فإن قوض المباني الخمس وأركان الإسلام هدم الإسلام وزال أصل الإيمان، فهذه هي الشعب التي يرتبط بها الإيمان، إن زالت زال الإيمان. وهناك شعب لا يزول الإيمان بزوالها، منها إماطة الأذى، لو خال انفك المرء عن إماطة الأذى لا يحسن للغير، بل يضع الشوك للجيران، بل يضع الأذى في الطريق كالذي يقضي حاجته في الطريق، اتقوا اللعنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعنين، ولم يقل يكفر، ما كفر، ما خرج من الإيمان، لكن يؤثر سلبا، نعم يؤثر سلبا، لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالمعاصي ويقل بالطاعات، هذا أمر بالإجماع، هذا بإجماع المجلس كمان، اعكس تصب، يعني صحيين الحمد لله، إذن يزيد بالطاعات وينقص بإيش؟ بالمعاصي. فهذه لا تزيل أصل الإيمان، هذه لا تزيل أصل الإيمان، فهذه من الشعب كما قلنا التي لا تزيل أصل الإيمان. ومنها أيضا من الأعمال القلبية الحياء، لو زال الحياء ما زال الإيمان يؤثر سلبا، نعم يؤثر سلبا، لكن لا يزول الإيمان بزوال الحياة. حياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، قال لما مر على رجل وجده ينصح أخاه فقال له في الحياة، فقال له دعه فإن الحياء من الإيمان، من طبيعته من الإيمان، نعم من الإيمان. إذا لا يزول الإيمان بزواله، لا يزول الإيمان بزواله، لكن يؤثر سلبا، نعم يؤثر سلبا. وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع والضلال. فقالوا إذا قلنا الإيمان فمقابله بصورة شطار، إيمان مقابله إيه؟ كفر. يبقى إذا قلنا الإيمان شعب فالكفر شعب، الإيمان شعب. وهذا الذي كما قلت لك جعلنا في بر الأمان دون الخوارج ودون المرجئة، لأننا نرى أن الإيمان يتعدد شعب متعددة والكفر شعب متعددة. فهذه حتى جرنا نبين أن في المسلم الذي يقف مسلما أمامنا فيه إيمان وكفر، فيه بر وفجور كما سيأتي. فإذا الكفر أيضا شعب متعددة، ومن شعب الكفر التي إذا تلبس بها المرء المكلف خرج من الإيمان. ومن الشعب، شعب الكفر التي إذا تلبس بها المرء المكلف المؤمن لم يخرج من الإيمان، لكن أعمل نقصانا في إيماني، أعمل نقصانا في إيماني. من الشعب التي تخرج أو تزيل أصل الإيمان إذا تلبس بها المرء السجود لغير الله، صرف، أو قل القاعدة صرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة صرفها لغير الله، هذا يزول بها الإيمان. فهذه شعبة من شعب الكفر يزول بها الإيمان. وأيضا من ذلك سب الله، شعبة من شعب الكفر يزول بها الإيمان، سب رسول الله أو القطح في عرض رسول الله أو حتى اتهام أم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يكفر بها المرء، هذا يزيل أصل الإيمان. الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بشريعة الله جل في علاه، تقال شريعة غاب هذه لأهل الجمال لا يصلح لكل زمان ومكان، هذا رد عن دين الله جل في علاه، يزيل الإيمان من استهزأ بشريعة الله جل في علاه. وهناك شعب، هذه الشعب لا يزول الإيمان بها لكن يؤثر كما قلنا سلبا في الإيمان. من ذلك، من شعب الكفر التي لا يزول بها الإيمان، كالتلبس بالقسم بغير الله جل في علاه، قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، هذه شعب من شعب الكفر، من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. والدلالة أنه لم يكفر يخرج من الملة، النبي صلى الله عليه وسلم، دكتور أيمن، ما الدلالة أنه لا يخرج من الملة؟ من أصلا الذي لا يدخل من الملة، لا يخرج من الملة؟ أيوة ممتاز، إيش بقى الدلالة على ذلك؟ أنا كنت هقول، يعني أنت مركز كمان، يعني أنت نايم ومركز، أنا قلت لك أنت تمثل لنا المزي في هذه المحاضرات، ربنا اغفر لي حتى لا يقابلني المزي في الاخره يتهمني بالكذب. انت لا مزي ولا شيء، انا بنقول ذلك بنهيج مشاعر الناس حتى نرتفع بأئمتنا على الحضيض اللي احنا فيه. الغرض المقصود بان النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب يقول حلف بابي، قال يعني حلف بابي بحرف الواو القسم، لان هو نفسه هو الذي قال ما قلت ذلك بعد ذلك لا ذاكرا ولا أثر، لم أؤثر عن غير ذلك نقلا يعني، فنتأدب بأدب عمر بن الخطاب. فلما ذكر ذلك قال إن سلم لا تحلفوا بأبيكم، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لم يقل لعمر أنت كفرت فعليك أن تدخل إلى دائرة الإسلام مرة ثانية، بل قال إن سلم من قال لأخيه تعالى لأقامرك فليتصدق، ومن حلف بلات والعزة فليقل لا إله، جعل لها كفارة، وإن جعل لها كفارة فلا يخرج من الإمام بذلك بحال من الأحوال. الغرض المقصود هذه شعبة من شعب الكفر لا يزيل الإيمان، لا تزيل الإيمان، لكن تعمل نقصا نقصانا في الإيمان. أيضا من ذلك النياحة، صحيح ولا لا؟ النياحة على الميت صحيح، أيضا النياحة على الميت أصلا لا تزيل الإيمان. الغرض المقصود هذه من الشعب التي يعني لا تزيل الإيمان. النياحة عن الميت كما قال وسلم سنتان بأمتي هما بهم كفر، وذكر منها النياحة الإيمان وسائل تفصيلها في الحديث التالي. أيضا من ذلك سباب المسلم أو قول الاستسقاء بالنجوم كما سيأتي تفصيله الآن، استسقاء بالنجوم أيضا شعبة من شعب الكفر، اقتباس النجوم أو تعلم النجوم شعبة من شعب الكفر، واستسقاء بالنجوم شعبة من شعب الكفر لا يخرج بها المؤمن من الإيمان. توافق ولا تخالف يا تونسي؟ طالما سرحت هجيبك على طول، توافق أم تخالف؟ توافق فأسكت عنك، تخالف نناقش. موافق؟ خاف مع أنك لابد تخالف. ما سعيد، المسألة فيها تفصيل وتقصير. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال سنتان بأمتي هما بهم كفر، ذكر من استسقاء النجوم، ان استسقاء النجوم قد يكون كفرا اكبر وقد يكون كفرا اصغر، صح ولا لا؟ مش هذا تفصيل؟ وانا عارف ان هي عندك، بس انا قلت ان انا اصحيك، ما تسرحش، ان مثلك لا ما ينفعش يسرح. أفي مطر؟ المطر نزل؟ أما ليش ده؟ إيش اللي سمعناه الآن؟ مش ممكن يكون الكاغت والقلم. اعملوا التلفون على الصمت بس تسمحكم في ذلك. مش في صوت ولا سمعتم صوت ولا ما سمعتوش؟ كان في صوت يعني. الجانب الثاني عندهم نوع محاباة والأسئلة كلها هتتصدر هنا بقى إن شاء الله. هنسيب أنا كل الجانب الأيمن الجانب الأيسر هنسأله على طول. طيب إذا نقول الاستسقاء بالنجوم يكون كفرا على أنهم يعتقدون بأنه الذي ينزل المطر أنه يتحكم في ذلك من دون الله جل في علاه. والأصل أنه على كفر أصغر إذا اعتقدوا أنه سبب من الأسباب، أنه سبب من الأسباب. فهنا الآن شعب كفره الآن متعددة، لكن منها ما يزول به الإيمان ومنها ما لا يزول به الإيمان. هذا يؤخذ من قول سلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. وهنا الأئمة أئمة أهل السنة والجماعة قد جمعوا بين شتات الأدلة واعتقدوا كما قلنا الاعتقاد السديد بأنهم نظروا إلى نصوص الوعد ونصوص الوعيد وجمعوا بينهما. وأما الخوارج فقد أخذوا بنصوص الوعيد ووقفوا عندها، وأما المرجئة فقد أخذوا بنصوص الوعد دون نصوص الوعيد. فهؤلاء ضلوا وهؤلاء ضلوا، وسلم أهل السنة والجماعة من الضلال. هذا بالنسبة للحديث الأول. الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فذكر سلم التأثير بالقلب. وهذه مسألة عزيزة جدا، منها أمران. الأمر الأول تأثير الظاهر على الباطن وتأثير الباطن على الظاهر. الأصل أن الباطن هو الذي يؤثر على الظاهر، والحق أن الأمر متبادل، ولكن أصل التأثير وغالبه يكون من الباطن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهذا أصل التأثير، لكن الظاهر يؤثر في الباطن. نعم الظاهر يؤثر في الباطن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا إذا أذنب ذنبا ظاهرا، زنى، ناظر، زنى بعينه بلسانه، سرق لقمة، تكلم بغيبة، قدح في العلماء وفي أعراض العلماء وهي أعظم ما تكون إن كان بغير حق، أو قدح في رجل شريف مثلا بالقذف، أو اتهم امرأة بالزنا وكانت شريفة عفيفة، فكل ذلك من المعاصي ومن الذنوب، صحيح ظاهرة، فهذه تؤثر في نقصان القلب. لذلك قال سلم أذنب ذنبا نكتت في قلبي نكتة سوداء، كما قال سلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. ففيها دلالة على أن الذنب الظاهري أثر بنكتة سوداء في القلب، وأن الطاعة الظاهرية كان فيها نكتة بيضاء في القلب أثرت في القلب. وعندنا أدلة أخرى تثبت تأثير الظاهر على الباطن. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال استووا ولا تختلفوا إيش يا حبايبي، ولا لا تختلفوا إيش يا حبايبي يا شطار، لا تختلفوا إيش في الظاهر، لا تختلفوا بعجاج الصفوف. قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فعدم الاستواء في الظاهر يؤثر سلبا في إيش في الباطن، فالظاهر هنا يؤثر في الباطن. أيضا من ذلك بأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر أيضا يؤثر ظاهرا يؤثر في الباطن، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وأيما قلب أنكرها نكتة فيه نكتة بيضاء، وهذا القلب الذي أنكرها أولا نضح بعد ذلك في الإنكار الظاهري. فالغرض المقصود تأثير الظاهر بالباطن وتأثير الباطن بالظاهر من أدل الأدلة على أن هذه من اللوازم التي تساوي الإيمان والقاعدة، كما قال ابن تيمية إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت القلب إذا ألو إن في الجسد يموت إذا صلحت صلح الجسد كله، ألو هي القلب إذا فسد فسد الجسد كله، الفساد يدل الفساد الكل. هنا ليس الفساد الواجب الذي يقولونه بالنقصان أو الفساد الكمال، لا كل الفساد. فالظاهر يرتبط بالباطن والباطن يرتبط بالظاهر من باب التلازم، وإذا انفك انتهى الأمر، كما قال إمامنا قال وإذا انتفى اللازم انتفى المتلوم. إذا انتفى الظاهر انتفى الإيمان الذي في الباطن، لا يمكن لأحد أن يدعي شيئا إلا ولابد أن يبرهن عليه. أما قال المسلم حتى في الفقهيات البينة على المدعي والإيمان على نظر على من أنكر، البينة على المدعي أنت قلت أنا مؤمن فالبيان عملك. أما تقول مؤمن وتخلو تعيش خلوا من الأعمال وتقول مؤمن هذا بعيد بعيد بعيد. فقال أن قال سلم فإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. وهنا قلب حتى يبين لك التأثير متبادل بين الباطن وبين الظاهر والظاهر والباطن. فإذا أذنب ذنبا ظاهرا أثر نكت نكتة سوداء في القلب. ومنها الأمر الثاني وهو المهم جدا، أن مدار النجاة والهلاك على القلب. فصلت فيه القول، قال الله جل وعلا: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. وأيضا قد قال الله جل وعلا: يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وأيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مدار الأمر على القلب، عندما أشار بثلاثة إلى قلبه وقال: التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى ها هنا. والمسألة على القلوب، حتى فهم العلم بالقلوب. قد قال ابن عباس: يؤتى المرء الفهم بنياته، بالنوايا يؤتى المرء الفهم بإتقان المسائل المستغلقة على كثير من طلبة العلم. فتتفاوت المنازل والدرجات في طلبة العلم بنقاء القلب وصفاء القلب. وهذا الذي على مداره قد اصطفى الله النبي واصطفى الصحابة، كما قال ابن مسعود بسند صحيح: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها قلب نبيه فاختاره واصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: نكتة فيه نكتة سوداء. ومن هذا الحديث العظيم أيضا فيها مسائل كبرى وعظمى من التأسيسات والتأصيلات، منها وهو العلامة الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة، ألا وهي اجتماع الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والبر والفجور في مؤمن يستحق بذلك العقاب ويستحق أيضا الثواب. على الطاعة يستحق الثواب ويستحق العقاب على المعصية. وفوق ذلك أمر جلل، ما هو يا شطار؟ على نفس النسق، هل المرء أن يسأل متى سيموت؟ طبعا أنت خايف عشان أشدك عشان أمس، وأنا سايبك براحتك، أما أنت ومن خلفك اللي اختبأ خلف الأخ، لا 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 الأخ وليد تصريح يتغيب ويتقاعس وبعدين يختبئ خلف الكراسي. لا حبيبي، برضو أنا بنشتم رائحة شارع 12 من بعد. دكتور، ها؟ لا ما قلناها الإيمان والكفر. ها نو امبوسيبل. نعم، ها الجنة والنار. طبعا الجنة والنار تعرف، بس هي الجنة امر ارقى من ذلك تعرفونه. بالله عليكم دي مسألة من اهم المسائل. تفضل يا فارس الميدان. لو جيت اقتلني والله. نويدا انت عارف جيش، انت تتزوج اربعة كل واحدة منهم تأتي بها، منها اللي تكتب ومنها اللي تحفظ عشان تلقنك السؤال بتاع، عشان تريحني انا. السؤال، قلنا من القواعد المهمة التي تستخلص من هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أذنب ذنبا نكتة في قلبي نكتة سوداء. قلنا هنا دلالة وأبقاء الإيمان، هذه مهمة، أن المرء المؤمن المكلف يجتمع فيه إيمان وكفر. بس أي كفر؟ أصغر، مش ممكن يقول أكبر. إيش الأكبر؟ يزيل الإيمان، إيمان وكفر وأيضا طاعة ومعصية، صح، وبر وتقى وفجور وفسوق، يجتمع ويجتمع فيه ثواب وعقاب، صحيح ولا لا؟ الأهم بقى إيش يجتمع فيه؟ أرقى من ذلك، إيمان وكفر طاعة ومعصية ثواب وعقاب. الأهم يا رب، دي مسألة فوارس الميدان لازم يعرفوها. هات يعني جيد جيد، بس مش هو ده اللي أريد. هات يا أستاذ تامر يا بعيد. لا لفان، لفان سيد المفتيين. أحل لو ما تريد، أحل صبي المفتي موجود وراء بيختبئ عشان يمشي من غير ما حد يشوف. هذا هو، ما هي إيمان وكفر. جيد، بس رددت ما أردناه. نعم جيد، لسه ما وصلنا. إيش يعني ولاء وبراء؟ ما هو هي نفسها. لا لا، ممكن واحد يودي الساعة؟ انتوا مش عارفين الساعة عندنا، احنا في مصر عارفين. اهو وليد قول له الساعة ايش، الله يكرمك، الساعة ده بيبيع قماش فيها، فهو يروح يبيع قماش. هو هذا هذا، ما له الا ذلك. يا اخوة دي مسألة عزيزة والله، يجتمع فيه يكون محبوبا مبغوضا لله جل في علاه، يكون محبوبا لله مبغوضا، محبوبا مبغوضا. نعم أرأيت هذا من الكمال، يحبه الله لطاعته ويبغضه لمعصيته. حالة كونه عاصيا يبغضه الله جل في علاه، حالة كونه طائعا يحبه الله. فالأغلب هو الأسل نهايته، إن كان على ما يحب الله نجا، وإن كان على ما يبغض الله جل في علاه وأسخط هلك. وهذه مهمة جدا في صفات الله جل في علاه. إذن هنا يجتمع حب وبغض في شخص واحد من الله جل في علاه. نعم يحبه لطاعته، لأن الله يحب الطاعة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، صحيح؟ والمعصية اسم جامع لكل ما يبغضه الله جل في علاه. فمن وقع في المعصية بغض الله جل وعلا من أجل هذه المعصية، ومن كان في طاعة أحبه الله من أجل هذه إيش؟ الطاعة. فإذا يجتمع فيه محبة الله وبغض الله جل في علاه، وهذه مسألة عزيزة جدا، وهذا من الكمال، وهذا من معتقد من أصول معتقد أهل السنة والجماعة. والأدلة على ذلك كثيرة، كما قلنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نكتت في قلبه نكتة سوداء بسبب هذه المعصية، ومع ذلك في قلبه هذه النكتة السوداء والباقي حولها ها النكت الإيش البيضاء من الطاعات، ففيه سواد وفيه بياض كما قال صاحب القماش. فأما السواد تدل على المعصية، وأما البياض ما طبعا لأنه بيشتغل في القط أسنان، فهو نعم. وأما السواد فالمعصية، وأما البياض فهو إيش الطاعة، فهو محبوب مبغوض لله جل في علاه. وأمثلة ونظائر ذلك في الشرع كثيرة، نظائر الشرع في الشرع كثيرة، منها الكذب سواد معصية، صحيح ولا لا؟ تجتمع في المؤمن ولا لا؟ ممكن تجد الرجل البائع لو دخلت في أي محل يقسم بالله اشترى كذا وكذاب، غشاش، صح ولا لا؟ كذب. ولكنه إيه؟ إذا أقيمت الصلاة أغلق كل شيء وقال لا شيء يعلو فوق الأذان، سارق 100,000 ودخل يصلي، الله أكبر، دي نقرة ودي إيش؟ ولا بيقولوا نقلة، إيش هي نقرة ولا نقلة ولا إيش؟ إيش تقولون يا مصريين؟ ها يعني هذه مختلف، هذه شيء وهذا شيء، فيسرق وهذا بيصلي، موجود في المؤمن ولا مش موجود؟ موجود أن يكون كذابا ولا مش موجود؟ موجود أن يكون بخيلا ولا لا؟ غشاشا ولا لا؟ نصابا ولا لا؟ كثير، صح؟ وإذا اجتمع فيه إيمان واجتمع فيه فسق وفجور، اجتمعت فيه طاعة، اجتمعت فيه معصية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن المرء لا يتحرى الكذب، لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهنا يعني يجمع بين خصال الإيمان وخصال النفاق أو خصال الكفران. لذلك قال جماع ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان آية المنافق 3، وفي الرواية الأخرى قال: فمن كانت في 4، فقال: فمن كانت فيه خصلة من خصال النفاق ففيه خصلة من خصال النفاق. ما قال منافقا كاملا إلا إذا اجتمع فيه 4، قال: ففيه خصلة من خصال النفاق. إذا فيه خصلة والباقي خصال إيش؟ الإيمان. إذا فيه خصلة واحدة من خصال النفاق كذاب، وباقي الخصال خصال الإيمان. هل الكذب أزال أصل الإيمان أو كل الإيمان أو أو أو, 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 أو إيمان الرجل؟ لا، ما أزاله، لكن بقيت وصمة عار عليه، بقيت المعصية فيه. فإذا اجتمع فيه إيش؟ اجتمع فيه طاعة واجتمع فيه معصية. عشان ترى ثمرة الخلاف في ذلك إيه؟ أنت نجوت إذا اعتقدت ذلك. انظر لأهل البدع والضلالة، أما المرجئة فنظروا للكذاب الذي قد احترف الكذب وأكل أموال الناس بالباطل، قالوا إيمانك إيمان جبريل، الكذب لا يؤثر ما دام الله لا إله إلا الله والله الخالق، انتهى الموضوع، صح؟ هذه طرف أهو الآن. الطرف الثاني الخوارج، قالوا كذب والكذب من النفاق، ونفسه يقول آية المنافق 3 كافر خارج من الملة، مفهوم؟ أما أنت بقى السنة الجماعة قلت إيش؟ قلت مؤمن، مؤمن وهو قد عصى الله بهذه الخصلة، خصلة الكذب، فهو مؤمن ناقص الإيمان. أيضا من ذلك الزنا، وهذا تصريح من قوله السلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الزنا يجتمع في مؤمن أن يزني ويكون مؤمنا؟ نعم والله، بل ما منا من أحد إلا وسقط بما يعلم الله به من زنا النظر أو من زنا اللسان، ولا أحد يعصب ولا أحد يعني يزعم لنفسه العصمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. لكن الغرض المقصود بأن الذي يزني هل ينخلع الإيمان عنه؟ هل يصبح كافرا من ذلك؟ لا، اجتمع فيه إيمان ويحبه الله جعل التوحيد وإيماني، ويبغضه من أجل إيش؟ الزنا. والدلال على ذلك واضح عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين عبادة عندما بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر السرقة وشرب الخمر والزنا، قال: فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا ثم أقيم عليه الحد فهو كفارة له، والكفر لا كفارة له. حد فهم شيء؟ الكفر لا كفارة له، عندما جعل شيئا فيه كفارة إذن هذا من الإيمان، الكفر لا كفارة له. قال: فمن أصاب من ذلك من هذه القدرات شيئا ثم أقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن استتر بستر الله جل في علاه فهو إلى الله، إن شاء غفر وإن شاء وهو في المشيئة، فإن قال إن شاء فما كان في المشيئة فهو أقرب للمغفرة، رحمتي سبقت غضبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا أن الله كتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي سبقت أو غلبت غضبي. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه قد اجتمع فيه إيمان واجتمع فيه كفر واجتمعت فيه طاعة واجتمعت فيه بيصلي وزنى، إذن فيه طاعة وفيه معصية. هذا الوفاق عند أهل السنة والجماعة، يعني نظروا وجمعوا شتات الأدل والدلال على ذلك. أرأيتم زانيا دخل الجنة؟ نعم رأينا زانيا دخل الجنة بوحي من الله جل وعلا من السماء عندما جاء ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أقم عليه الحد، قال أتعرف مزنة؟ أتعرف كذا؟ قال نعم، قال لعلك قبلت لعلك لمست، قال فعلت ما يفعل الزوج به بزوجي حتى أن السلام قال استنكهوه، ثم بعد ذلك أقام عليه الحد. لما أقام عليه الحد وقتلوه بالحجارة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود سنة صحيح؟ قال والذي نفسي بيدي إني أراه يسبح في أنهار الجنة. اجتمع فيه إيمان واجتمع فيه زنا وهي من الكبائر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أراه يسبح في أنهار الجنة. وذلك المرأة التي جاءت إني حبلى من الزنا فطهرني، فقال اذهب حتى تلد فولدت، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم قالت ارضعي، ثم بعد ذلك جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقد فطم الولد، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر برجمها فرجمت حتى ان الدماء تناثرت على وجه خالد وثياب خالد فلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها، يدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين يقول الان لا تلعنها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد تابت توبه لو وزعت على اهل المدينه لوزعت لوسعت، وفي روايه لو تابها صاحب مكس لقبلت منه، وفي رواية قال أما رأيت أنها جادت بنفسها لله. لا يمكن أن يكون هذا إلا من المؤمن، لا يجود أحد بنفسه لله إلا أن يكون إيش مؤمن، مع أنها هذا يعني اجتمع فيها طاعة ومعصية وإيمان وكفر. هذا هو تصور أهل السنة والجماعة. نظير ذلك أيضا في السنن شرب الخمر، لا يشربها حين يزني زنا حين يزني ومؤمن، قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ومع ذلك أكد النبي على رجل يشرب الخمر بل يشرب أنهارا، بل قل تكرار شرب الخمر عنده كالماء، وهو عياذ بن حمار رضي الله عنه أرضاه كان أكثر ما يؤتى به يضرب ويجلد في شرب الخمر، حتى قال بعض الصحابة عندما رآه يتكرر الجلد عليه قال ما أكثر ما يؤتى بك، لعنة الله عليك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فزجره وقال لا تلعنه، انظر إلى ما نقعد له. فقال والذي نفسي بيدي والله ما أراه إلا يحب الله. هذا صدق في القلوب. الآن هو اجتمع شرب خمر ظاهر معصية لكنها لم تزل الإيمان، لم تزل الإيمان، وهنا الإيمان قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم قال يحب الله ورسوله. وأيضا في ذلك كما قلنا مسألة النياحة على الميت، فإنها ناحت المرأة ولم تدخل النار، ناحت المرأة ولم تكفر بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النائحة والتي تلطم الخدود وتشق الجيوب، قال ليس من فعلنا هذا، هذا من فعل الجاهلية، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في دائرة الكفار. اجتمعت المعصية مع الطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تأتي بسربل بسربال من قطران يوم القيامة ترى سبيلها إلى جنة أم إلى نار، والكافر ليس له إلا إيه سبيل واحد. فكل هذه دلالة واضحة جدا موضحة لنا التقصير العام والتصور الكامل لأهل السنة والجماعة في مسألة جلل، ألا وهي مسألة اجتماع الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والبر والتقوى، حتى أنك وهذه مسألة أيضا من أعوص ما تكون لينتبه طلبة العلم فلا غلو ولا جفو، فإن وجدت رجلا طائعا طيعا لله جل في علاه ووجدته عاصيا رحمته على المعصية وبغضت منه المعصية وأيضا أحببته من أجل الطاعة، أو وجدت فيه اعوجاجا في أمر معين وهذا الاعوجاج في خاصة نفسي لا يؤثر على الأمة لا يفسد في الأمة، تحبه من أجل توحيده وتبغضه من أجل ما هو فيه من اعوجاج، فهذا الإنصاف والعدل كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من ذلك، طبعا هذا الحديث فيه دلالة على ذات الإيمان ونقصان، وهذا الحديث من الأدلة على نقصان الإيمان، وسيأتي تفصيل الأسبوع القادم. الفوائد المستنبطة، أولا تفاوت مراتب الإيمان في قوله شعب الإيمان علاها لا إله إلا الله أدناها لماطة الأب، وتفاوت مراتب الإيمان دلالة على تفاوت منازل أهل الإيمان، هم درجات وبين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. الفائدة الثانية خطر المعصية، خطر المعصية، الإنسان إذا عصى ربه جل في علاه وتجرأ على معصيته يسقط من عين الله، وأن لرجل أن يرجع بعدما سقط من عين الله، إن صح التعبير، قالها بعد صلاة هذا الكلام ونقلها ابن القيم، وإن كنا نتحرج منها لكننا ننقلها حتى يعلم الأمر أن الجرم ليس بالهين، وإن غلبته شهوته لابد أن يبدي صفحة الاستغفار كما سيأتي. خطر المعصية، وإنما النار من مستصغر إيش الشرر. وذلك بين سلم أن يعني النار لا تكون إلا من الحطب، تأتي بالحطب تجمعها فيحدث بعد ذلك من الشرار النار العظيمة. فخطر المعصية وخطر الذنب إن لم يكن إلا وحشة بينك وبين الله لكف. إن كنت تتذوق الأنس بالله وأنت تتعرف على الله بأسماء الحسنى وصفات العلى، وأنت إذا قرأت القرآن وجدت الإنسابية في الدموع ثم جفت العين، اعلم أنك قد انتهبت ما بينك وبين الله جل في علا، اعلم أنك تجرأت على بعض حدود الله جل في علا. فعليك من التوبة والأوبة والرجوع إلى الرب الرحمن جل في علا. وما منا من أحد صباح ولا مساء إلا ويعصي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فيستغفر المرء ويتوب ويؤوب إلى ربه جل في علا، فيرجع حاله مع حال كما كان مع الله جل في علا. الفائدة الثالثة وهي مهمة جدا، ألا وهي أهمية الاستغفار، أهمية الاستغفار. فالله جعل الاستغفار هو أعظم ما يكون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر يقول ما من مجلس يجلس، ما من مجلس يعني المسألة متكررة، يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونعود له أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، قريب من 100 مرة. وهناك حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصباح أكثر من 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 الاستغفار، أقول أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. هذا تصريح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمر ومن قول ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفار. ولما جاء الرجل لعلي بن أبي طالب يسأله عن الرزق، يسأله عن الولد، يسأله عن القحط المطر، فقال له استغفر الله في الثلاثة أسئلة. قالوا أسئلة متنوعة وإجابة واحدة، فقرأ عليهم بفقه وقضاء. قال الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. هذه الثلاثة في الدنيا زيادة نافلة من الكريم الجواد سبحانه وجل في علاه. قال إيش؟ ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. استغفر الله جل في علاه. هذا نكون قد انتهينا من هذا الباب العظيم الذي تأسس لنا في أمور يبين ويجلي لنا أصول أهل السنة والجماعة. باب الثاني باب مهم جدا، فالإخوة انتبه لما يقال فيه لأنه من الأهمية بمكان. نعم كيف شيء؟ هو يعني الحق نحن لابد أن نقرأ الحديث خلاص. آخر حديث ليس على أهل لا إله الله وحشة في قبورهم، وإن كان الحديث ضعيف، لكن انتهي منه بعد ما تقرأه واقرأ التعليق، لأن التعليق سأردد على الإخوة على المسامع الإخوة على ما أصلناه بأن المصنف الحق أنه من أهل الكلام في هذا الباب، ونرد عليه خطأه ونعرف له جلالته وإمامته وعمله الطيب في الإسلام وحسن صنيعه بأنه حفظ لنا سنة المسلم، وأن لأحد أن يبلغ شأوه الفقيه الأصولي المحدث المفسر من يبلغ شأوه، ومع ذلك قد زلت قدمه ولا عصمة إلا لأنبياء الله جل في علاه. وأيضا شيخه نفس الأمر، سنبين ذلك حتى نكون على إنصاف. نعم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم.
اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. الحديث طبعا ضعيف لكن أنا أستأنس به بفضل لا إله إلا الله. فضل.
ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون عن رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن.
الله أكبر. قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر.
قال البيهقي رحمه الله تعالى
وروي
من وجه آخر ضعيف عن ابن عمرو وقد أخرجناه في كتاب البعث والنشور، وذكرنا انتظام هذه الكلمة مع ما أشرنا إليه من العقائد الخمسة، لأن من قال لا إله إلا الله فقد أثبت
العقائد
الله
الخمس.
من العقائد الخمس لأن من قال لا إله إلا الله فقد أثبت الله ونفى غيره، فخرج بإثبات ما أثبت من التعطيل وبما ضم إليه من نفي عن التشريك، وأثبت باسم الإله الإبداع والتدبير.
هذا هو محصل الإلهية عنده، الاختراع والإبداع. يكون مؤمنا موحدا حق الإيمان بالربوبية، حصر الإيمان بالإيمان بالربوبية. وهذا ليس المعترك، بل المعترك الدامي الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وتوحيد الإيش، هذا هو. لذلك أهل الكلام ذلوا في هذا الباب، حصروا الإلهية فقط في الربوبية. أي فرق بين مشرك العرب وبين ما نقول الآن؟ وإذا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ولا وفي الآية الأخرى قلنا خلقهن العزيز العليم. فهنا المسألة رجعت هنا على التأصيل الذي بيناه. قد نقل عن شيخي هذا الكلام وهو قرر هذا الكلام بأن الإلهية حصرت في إيش؟ في الإبداع، في الخلق. ونقول لا، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الإلهية. نعم.
وأثبت باسم الإله الإبداع والتدبير ونفى عنه التشبيه، لأن اسم الإله لا يجب إلا للمبدع.
أو شوف انظر، الإله معنى نقول الإله اسم يتضمن الإلهية، وهو يتكلم عن إيش؟ عن الربوبية. الآن الإبداع اللي هو الخلق، الإيجاد من عدم والتنسيق هذا في الكون، مكون الكون، هذا من الربوبية. والكلام على الإلهية هنا، فقد حصر الإلهية في الربوبية، وهذا خطأ مبين.
وإذا وقع الاعتراف بالإبداع فقد وقع بالتدبير، لأن الإيجاد تدبير، وإبقاؤه وإحداث الإعراض فيه
الأعراض،
وإحداث الأعراض فيه وإعدامه بعد إيجاده الإعراض تدبير.
ماشي تفضل.
وإحداث الإعراض
لا
فيه
الأعراض
جزاك الله خير. وإبقاؤه وإحداث الأعراض فيه وإعدامه بعد إيجاده تدبير،
هو العرض كما قلنا أنه يزول، كما بينا العرض والجوهر على ما يقولون هم.
ولا يجوز أن يكون له من خلقه شبيه، لأنه لو كان لوجب أن يجوز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على شبيهه، وإذا جاز ذلك عليه لم يستحق اسم الإله كما لم يستحقه خلقه الذي شبهه به، فدل على أن اسم الإله والشبيه لا يجتمعان.
نعم.
كما أن اسم الإله ونفي الإبداع لا يأتلفان.
نعم.
وقد ذكر الحليمي رحمه الله تعالى حديث الأسامي وضم إليها
من الحديث المعروف اللي فيه إدراج الوليد بن مسلم. نعم. لو 99 اسم. نعم.
وضم إليها من الأسامي ما ورد في غير ذلك الحديث، وجعلها منقسمة بين العقائد الخمس، ونحن قد نقلنا جميع ذلك في كتاب الأسماء والصفات، وأضفنا إليه من الشواهد ومعرفة الصفات وتأويل الآيات المشكلات والأحاديث المشتبهات ما لا بد من معرفته، ومن أحب الوقوف عليه رجع إليه إن شاء الله تعالى.
نعم.
وقد ذكر الحليمي رحمه الله تعالى في إثبات حدث العالم وما يدل على أن له صانعا ومدبرا لا شبيه له من خلقه، فصولا حسانا لا يمكن حذف شيء منها، فتركتها على حالها ونقلتها هنا من كلام غيره ما لا بد منه في هذا الباب.
نعم. وهذه المسألة التي ستأتي مع كل سطر هنقف، واصبروا بقى وصابروا، لأن هذه مسألة ليست بالهينة، لأن هذا محل النزاع بيننا وبين يعني من يعني يتكلم في هذا الباب. نعم.
فصل في معرفة الله عز وجل ومعرفة صفاته وأسمائه.
نعم.
حقيقة المعرفة أن تعرفه موجودا قديما.
قف بس نقف هنا نصف سطر مش سطر. قال حقيقة المعرفة أن تعرفه موجودا قديما. المعروف عند أهل الكلام، ومعروف من أهل الكلام؟ معروف. المعروف عند أهل الكلام أنهم يسمون الله بالقديم وبالذات، وهم لا يتكلمون بأن الأسماء توقيفية. هذا ويقول حقيقة المعرفة أن تعرفه موجودا قديما. موجودا هذا خبر عن الله جل في علاه، وقديما ايضا عند اهل السنه والجماعه خبر عن الله لا يمكن بحال من الاحوال ان يكون اسما من اسماء الله جل في علاه. لذلك نحن الان سنتكلم بامرين جليلين. الامر الاول هو قد عرج عليه ونحن شرحناه كثيرا، لكننا لابد ان نمر عليه اما تذكيرا للمنتهي او تاسيسا للمبتدئ، ثم ننتقل الى الكلمه الاخرى. قال تعرفه موجودا، يبقى هنا يدلل على وجود الله جل في علاه، يعني تتعرف على وجود الله جل في علاه. هو يقصد هنا تتعرف على وجود الله بالادله العقليه، هذا أصلهم في ذلك، لأن الله عندهم عرف بالعقل، وهذا خطأ. عند أهل السنة والجماعة عرف أولا بالشرع لا بالعقل، هم عندهم عرف الله بالعقل، يأتون بالمقدمات والنتائج، وطبعا مسألة سلسلة الحوادث لا ندخل في هذا الباب، لكنهم عندهم عرف الله بالعقل. وعند العامة عندنا الغريب ما أدري هل كانوا يشوشون في أذن الناس العوام، يقولون إذا اختلفت معه في مسألة ربنا عرفوه بإيش؟ يقول بالعقل، وهذا خطأ بين. عرف الله جل وعلا بدلالة الشرع، وعندنا دلالات أربع تدل على وجود الله جل في علاه. دلالة الشرع أولا، ثم دلالة العقل، ثم دلالة الفطرة، ثم دلالة الحس. أربع دلالات تثبت وجود الله جل في علاه. أما دلالة الشرع أنا سأتي بدليل واحد أو دليل، أنا شرحت ذلك تفصيلا لما قال الله جل في علاه وأن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا من الشر. وقال الله جل وعلا إني أنا الله العزيز الحكيم، أو قال الله جل وعلا يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال الله جل وعلا يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه تصح الاستدلال بها في الشرع، ويصح الاستدلال بها في العقل أيضا، لأن الله جل وعلا خاطبهم بما يرون من عجيب خلق الله ومن عظيم قدرة الله جل في علاه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الهي، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين يعرفكم بنفسي أنه الخالق الرازق المدبر سبحانه جل في علاه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه جل في علاه. فالدلالة الأولى دلالة الشرع، الدلالة الثانية دلالة العقل. ودلالة العقل هي من مقدمات ونتائج ودليل التمانع، مقدمات ونتائج ودليل التمانع. كما قال الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ابن عباس يعني يبين عجرفة هؤلاء الجاحدين، ويقول يقول الله جل وعلا كلام سهل يدخل في القلب، أم خلقوا من غير شيء قال من غير رب. وهذا الذي تأثر به البيهقي هنا كما سنبين، والحليمي على أنهم أطلقوا اسم الشيء على الله، أن الله اسم من أسمائه الشيء، وهذا خطأ. هنا ابن عباس يقول قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء يعني من غير خالق من غير رب، وهو يقصد أن هذا خبر عن الله، هو يخبركم الله جل وعلا بأنكم ما خلقتم من غير رب من غير خالق، لأن ضرورة الاسم مأخوذة من ضرورة الخالق، وضرورة الخلق مأخوذة من الخالق. قال الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ارتقاء في الحجة. أم خلقوا من غير شيء سيقولون العقلاء منهم، يقولون لا يمكن لا يمكن، صحيح ولا لا؟ كما قلنا لما قال ابن أبو حنيفة في المناظرة بينه وبين الجاحدين بوجود الله جل في علاه، يقول انظروني أنا ما أريد أتناقش معكم لأنني أنشغل بأمر جلل. قال ما الأمر الجلل؟ أو قالوا ما الأمر الجلل؟ قال سفينة تسير وحدها تحمل البضائع وتفرغ البضائع وحدها وترجع إلى مكانها وحدها. فقالوا مجنون أنت، سفينة بغير ربان تسير. قال أنتم المجانين أو أنتم أهل الجنون، تقولون بأن هذا الكون بمرميه الشاسعة بشمسه بقمره بنجومه بكواكبه بأنهاره ببحاره بأشجاره بثماره لم يكن له خالق فآمنوا على قوله. فهذه دلالة عقلية. قال أم خلقوا من غير شيء، الإجابة لا. الثاني أم ارتقاء في الحجة، فإن عتوا فإن قلنا بالجحود على ما هم عليه وتكبروا وطغوا، الحجة الثانية أم هم الخالق، هذا ارتقاء. الأولى مش ممكن مستحيلة، إذن الثانية إيش؟ أشد استحالة. قال أم هم الخالقون، ما أحد وجدت واحد جاءك وقال لك انظر هذه الشمس أنا خلقتها، لو قال لك إيش هتفعل؟ إيش هتفعل فيه؟ بسأل إيش هتفعل فيه؟ العباسية على طول بالبدلة البيضة كما يقولون، لا تضع في مستشفى المجانين إذا قلت صحيح، ولا أحد يصدقه لا صغير ولا كبير. صحيح. أم هم الخالقون الجبلات. قال الله جل وعلا في التدرج هنا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات، وهذا أشد في المحال، وهذا أشد في المحال. وأيضا في قول الله جل في علاه يبين لهم عقلا في كل ذلك عقلا. قال الله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. انظر إلى طريقة المناظرة القرآنية وفيها أيضا طريقة التنزل مع الخاص. طيب أنت تقول الآن قال الله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذه المقدمة. الإجابة لو قلنا تنزلا لا، هناك ولد كما زعم بعضهم وقال فلان ابن الله نعوذ بالله من الخذلان، أو قال معه إله، إيش لا يحدث بعد ذلك؟ ها قال الله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما، لأنه لابد من المغالبة، لابد من المغالبة، لو للكون خالقان لابد من المغالبة، توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ ها الموافق ارفع ايده، ان تدبوا احدا منكم ياتيني بالدليل. عارف انا هعمل ايه بس كيف اتهوى؟ فيش انتداب، كله مشفق على بعضه. شو محمد، هذه النتيجه، انا اريد الدليل على انه لابد من مغالبه. شعبه، لا شعبه رجل يعني أشرقت شمسه علينا ومتزوج جديد نحن نحمله فوق رأسنا ما نستطيع، غيابه أثر فينا جدا وسعدنا جدا بلقياه، فأنا نسأله اليوم معه شهر بدون أسئلة. هات لا ما هو إما أنت إما دي فهلاوة، أنا بس أنا سألت عن إما ولا سألت عن الدليل؟ الدليل إما ما ما فيش دليل إما خالص ولا ناصية. الدليل إنك تأتي بدليل. دليل أنا أقول لك الدليل أجيب أنا أريحك في سورة الإسراء. ريحتكم كده إيه دي مش جزء عامة مش عندك؟ في سورة الإسراء يا حبايبي حرام عليكم بقى كده كده ما ينفع. نعم وين 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 هو الصعيدي محمد دياب الصعيدي انت رافع على استحياء ولا رافع؟ شوف اخونا الفاضل يعني كانه بيقول لي بذكاء ما خلي وشك هناك بقى ارحمنا انت جاي كل شويه يمين يمين ما في يعني انت مش شايف الناس دي؟ حاضر انا مش هاجي هنا خالص. صومالي ممتاز ايه صريحه قل لو كان معه ها آلهة كما يقولون إذن لابد وجوبا إذن لابتغوا إلى رب الشمس يقول أنا ربه ورب القمر يقول أنا رب إذن لذهب كل أولئك بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فإذن الأولى التنزل مع الخاص. لو قلتم للكون خالقان لابد من المغالبة فهذه المغالبة تدلنا على دليل التمانع. لو كان فيهما كما قال أخونا الفاضل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. كيف الفساد هنا؟ نقول لأن قل لو للكون خالقان إما أن لابد تحدث المغالبة بقول الله جل في علاه إذا لذهب كل قال الله جعله هات الآية لا نفس الآية نفس الآية قل لو كان معه آلهة إلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش فإذا ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إما أن يكون هناك غالب أو وإما ألا يكون لا غالب ولا لا يمكن حل من إلا بواحد من هذه يكون غالب الأولى أو مغلوب الثانية أو لا غالب ولا. طب إن كان غالبا فهذا الذي يستحق الربوبية والمغلوب لا يستحق أجيبه حبيب المغلوب لا يكون ربا بحال من الأحوال صحيح ولا لا؟ طب إن لم تكن المغالبة تكون النتيجة التي أتى بها الله جل وعلا لفسدتها. رب الشمس يمشي بالشمس فلا تطلع ورب القمر يمشي بالقمر فلا يطلع صحيح ولا لا؟ رب الأنهار رب البحار. فإذا هذا دليل كما قال العقلاء هذا دليل يسمى دليل التمانع. والأعراب بفطر مع العقول النيرة لما سئل أعرابي كيف عرفت ربك أنت الآن بتعبد الله عرفت ربك ما قرأنا عليك القرآن ولا السنة كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بالغير. تعرفون ما الغير؟ يرفع أقواما ويخفضه يعز أقواما ويذل سبحان الله دع الأمور تجري في أعناتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال ما بين طرفة عين وأخرى يغير الله من حال إلى دلالة قوية جدا على ربوبية الله جل في علاه بيد الملك يؤتي الملك ما يشاء وأنزل الملك ممن يشاء. فقال عرفت ربي بالغير أرى هذا مريضا ثم أرى الثاني معافيا ثم أراه ميتا ثم أرى قد أرى المرأة قد أنجبت طفلا. الغير هذه دلالة عظيمة ربوبية الله جل في علاه. لذلك قال قائلهم إن البعر لا يدل على البعير وإن الأثر لا يدل على المسيح. فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج تدل على اللطيف وأرض ذات فجاج تدل على اللطيف الخبير. فهذه من الأدلة العقلية. الثاني الدلالة الثالثة هي دلالة الفطرة. قال الله جعل فطرة الله الذي فطر الناس عليه وقال الله جل في علاه صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين كل مولود يولد على الفطر كل مولود يولد على الفطر. فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني ولم يقل يسلماني لأنه يولد على الإسلام لأنه يولد على إيش؟ على الإسلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إني خلقت عبادي قال الله تعالى هذا حديث في الصحيحين إني خلقت عبادي حنفاء يعني يميلون إلى التوحيد دون الميل إلى الكفر. قال من الكفر من الشرك إلى التوحيد. قال إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم غوتهم فاجتالتهم عن دينهم. وأيضا قد بين السلام كما قلنا في الحديث كل مولود يولد على الفطر. وهذه أيضا مستقاة من قول الله تعالى إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا فطرة جبلهم على ربوبية الله جل في علاه. لذلك قال النبي في حديث عمر قال مسح الله على ظهر آدم فأخرج ذريته باليمنى فأخرج ذريته فقال هؤلاء الجنة ولا أبالي ومسح بيده الأخرى. هذه الرواية الصحيحة. أما الرواية الضعيفة ومسح بيده الشمال فمسح بيده الشمال بيده الأخرى فأخرج ذرية فقال هذه للنار ولا أبالي. ولذلك المواثيق الثلاثة التي أخذها الله جل على عبادي منها ميثاق الفطر كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الله جل وعلا بالرجل من أكثر أهل الأرض فيقول الله تعالى: أرأيت لو كان لك ما في الأرض وما فيها، ما في الأرض وما في السماوات من ذهب أو فضة، أكنت مفتديا به؟ قال اللهم نعم. فقال الله تعالى: طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم. هذه المثاق الفطري. قال: وأنت في صلب أبيك أو في صلب آدم طلبت منك التوحيد، أن تعبدني لا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك. هذه دلالة الفطرة. والدلالة الأخيرة هي دلالة الحس. دلالة الحس: ما من أحد منا إلا وتنزل عليه البلية والرزية فيرفع يديه فيكشف الله جل في علاه. ما من منا إلا يريد أن يتزوج فيرفع يديه فيأتي الله جل بالزوجة الصالحة. ما من منا من أحد يريد حاجة من ربه جل في علاه فيقوم صحرا ويدعو إلا والإجابة تكون عنده. كما في الصحيحين أن عربيا دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت الأولاد وجاع العيال، فادعوا الله لنا بالمطر. فما أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ودعا إلا جاءت سحابة، ثم نزل، ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحاضر من على لحية النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. ثم جاء الأسبوع الذي بعده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلكت، لكن هلكت بإيش؟ بشدة الغرق، لأن المطر تواصل إلى الجمعة التي بعدها. فقال أن فدعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا فانكشفت، اللهم الأكام والضراب إلى آخر الحديث. فالغرض المقصود كل ذلك تراه عيانا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما كان عليه موسى عليه السلام عندما تلا علينا الآيات، لما قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير يستجدي عطف الله جل وعلا ورحمة الله جل وعلا ورأفة الله جل في علاه. فجاءته فسرعة فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالوا: إن لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا للسرعة وللعجل، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. كل هذه استجابة الدعوات تدل على دلالة الفطرة. كما قلنا: ما تراه أمامك عيانا، ما من أحد مظلوم يرفع يديه إلا الله يرفع عنه المظلمة وينتصر له سبحانه وجل وعلا وله بعد حين. هذا بالنسبة لقوله فقط. حقيقة المعرفة أن تعرفه موجودا، وموجودا هنا خبر، هذا خبر عن الله جل في علاه، خبر عن الله جل. قديما، قديما هم يعتقدون بأن اسمه القديم، هم يسمونه القديم. وذلك تطرف الطحاوية هو يقول بذلك قديم إيش؟ عندما في المتن أحد ها قديم بلا ابتداء، فهم يقولونه على أنه اسم وليس اسم من أسماء الله جل في علاه، بل هو خبر عن الله. أنا سأبين لكم التأصيل، فإن صبرتم على المسألة الوعرة، مسألة الأسماء التوقيفية، لأن بعض حتى يعني من أهل السنة جماعة، من بعض مشايخنا الذين نظن بهم الخير، قد قال بأنها ليست توقيفية، وهذا خطأ بين وفاحش، ونرد بإذن الله لأن الدين أحق أن يتبع، نبينه إن شاء الله. لكننا سنؤصل أصلا، فإن صبرتم على ما نستمر به نستمر، وإلا يكون الأسبوع القادم الكلام تكملة على هذه المسألة المهمة جدا، وهي أسماء الله جل في علاه أنها توقفية. أقول: ما ينسب لله جل في علاه، ما يكون لله جل في علاه، يضاف إلى الله جل وعلا أسماء وصفات وأخبار. احفظ هذا سيفيدك جدا، أسماء وصفات وأخبار الثلاثة يتفقون ويفترقون. أسماء صفات أخبار فيها اتفاق وفيها افتراق. أما في الاتفاق عند الدعاء التوسل، يصح لك أن تتوسل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وبصفات العلى وبالأخبار، لكن قف بعدما قلنا الأسماء الحسنى والصفات العلى، قلنا الأخبار لكن قف، ليس على الإطلاق. لك أن تتوسل الله جل وعلا بالخبر عن الله إن كان ممتلئا بالإحسان، هذا شرط وقيد. هذا قرره ابن تيمية وغيره استقاء من قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى أكمله. قال: فادعوا. يبقى إذن أدعوا بإيش؟ بالسابق. إيش السابق؟ الأسماء الإيش؟ الحسنى. مهندس اللغة، الحسنى مؤنث إيش؟ مؤنث إيش؟ الأحسن. يعني هذا هو الأحسن. يبقى إذن لا يدعى الله جل وعلا إلا بإيش؟ إلا بما كان ممتلئا بالإحسان، بالثناء والمدح. يبقى الخبر، وهذا يجعلني أفتح لكم بأن الخبر فيما هو حسن وفيما ليس إيش، يعني فيما هو أحسن وفيما هو حسن وفيما ليس بحسن، لكن ليس بسيء. لا يمكن أن يخبر عن الله جل وعلا بشيء فيه سوء بحال من الأحوال. ممكن يكون الأحسن أو الحسنى لكن سيء، لا شيء ليس فيه حسن لكن ليس فيه إيه، ليس فيه سيء، ليس فيه سوء. مفهوم؟ إذن يتفقون بأن تتوسل الله به، وهذه مسألة مهمة جدا فارقة لنا في الرد على المخالف، احفظوها. يبقى إذن يمكن أن نجد نقلا عن السلف كأحمد بن حنبل يقول: يا غياث المستغيثين. قال: أحمد لا يدعو إلا باسم. يبقى إذن غياث هذا اسم. يبقى إذن أحمد يقول بأن الأسماء مشتقة. يبقى إذن الأسماء ليست توقيفية، لأن غياث ائتني بحديث فيه غياث المختلفين، ائتني لن تجد. يبقى إذن أحمد يرى بالاشتقاق، وهذا خطأ بين، نقول لها هو يتوسل بفعل الله جل وعلا بإغاثته للمستغيثين، فهو توسل بالخبر وإغاثة المستغيثين حتى في الناس. ولله المثل الأعلى، إغاثة الملهوف هذا من النقص العجيب، من النقص الكبير، ها ده من الكمال، من أهم الكمالات، صحيح ولا لا؟ وهذا هذا حسن بلغ المدى. فلذلك لما يقول يا غياث المستغيثين، قلنا نعم، ده دعا بخبر، خبر وقد اتفقت فيه الصفة التي نريدها، التي هي فادعوه بها، قال الأسماء الحسنى، مفهوم؟ إذن يتفقون في هذا ويفترقون. يفترقون في إيش؟ يفترقون في العموم والخصوص، السعة وغير السعة. فالأسماء أخص من الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، والصفات أخص من الأفعال، والأفعال أوسع، والأفعال والصفات أخص من الأخبار. هذا فرق أولى. عيد يا حبيبي، لا خلاص انتوا لمتوا، ما انا اخلص ديت وحقف، ما تخافش. الاسماء اخص من الصفات كما سنبين. يبقى اذا اذا قلت الاسماء اخص من الصفات، فالصفات باب الصفات ايش؟ ممتاز. ليش اوسع؟ سابين. والصفات اوسع من الاسماء لكنها اخص من الافعال. افعال لا نهايه لها، لا نهايه لها، صحيح ولا لا؟ وهما اخص من ايش؟ من الاخبار. هناك ممكن تقبل، لأن الصفات فيها ضابط. إيش؟ إيش الصفات؟ صفات إيه؟ علا، حسنى. أما الخبر ممكن ما يتصف بهذا، موجود، شيء، ذات، صحيح؟ ويقول ذلك. فإذن أخص. والتفسير في ذلك أن كل اسم صفة ولا عكس، لذلك الأسماء أخص. كل اسم صفة، كل اسم يمكن أن تخبر عنه بأنه صفة، مفهوم؟ لأنه يتضمن صفة. الرحمن يتضمن صفة، انظروا إلى رحمة الله جل في علاه. الكريم يتضمن صفة، انظر إلى كرم الله كيف أكرم الفقير وأعطاه ورزقه، صحيح ولا لا؟ تقول القدير يتضمن صفة، انظروا إلى عظيم قدرة الله جل في علاه. فأنت هو تخبر عن الاسم بإيش؟ بالصفة التي يتضمنها، صحيح ولا لا؟ إذن كل اسم صفة ولا عكس، ولا عكس هذه التي جعلت دائرة الصفة أوسع من دائرة الاسم. لأنه ممكن تيجي صفات لكن ما تكونش أسماء، وهذه مهمة جدا. هناك صفات، صفات يتصف الله بها لكنها ليست أسماء، وهذا أيضا من أدل، من أدل الأدلة على الأسماء التوقيفية، من أدل الأدلة. قال الله جل وعلا الرحمن على العرش، وين الصفة التي ذكرت؟ فالله هو المستوي، صح؟ حاشا لله، ليس اسم من أسماء الله المستوي. قال الله جل في علاه وجاء ربك والملك. طيب الصفة هنا إيش؟ الله الجائي، صح؟ حاشا لله، لا. ما يبقى إذن هناك صفات لا تكون أسماء، فهذه الصفات كثيرة لا تكون أسماء، لذلك صارت أوسع من باب الأسماء. لكن كل اسم صفة، إذن القاعدة كل اسم صفة وليس العكس، ليس كل صفة اسم، مفهوم؟ طيب ونفس الأمر كل اسم بالنسبة للخبر، كل اسم يكون خبرا، خذ الثلاثة، كل اسم يكون صفة وخبر. يعني أنت ممكن تخبر عن الله بالاسم، ها عندما تخبر وجنة الرحمن واسعة، أخبرت عن إيش؟ عن جنة الرحمن وأضفتها للرحمن، فأنت يمكن أن تخبر عن الله باسمي، مفهوم ولا لا؟ طيب يبقى إذن يمكن أن تخبر عن الاسم بصفة، بصفة. يبقى إذن الاسم يكون صفة ويكون إيش؟ خبرا، صحيح ولا لا؟ هذا هو. بالنسبة للصفة أضيق من الخبر، لأن الصفة مضبوطة بضابط صفات علا، صفات كمال كلها حسنة. طيب هذه الصفات أخص من الأفعال، لأن الصفة خبر ولا عكس، لأن الصفة خبر ولا عكس. يعني إيش؟ يعني ممكن تخبر عن الله بصفة رحمة الله أوسع من كل شيء، رحمتي وسعت غضبي، رحمتي وسعت كل شيء، قال رحمتي سبقت غضبي. دكتور أيمن، إيش اللي فهمتم اللي احنا قلناه الآن؟ تفضل. أنا لا أحب الذي يسرح في مسائل هي من أعوص المسائل في هذه الأبواب المهمة. اتفضل بقى. طب هات
منين؟ انت هتغني؟
آخر شيء قلت. اتفضل. الصفات أوسع من الأسماء. ليش؟ لأنها تشمل الاسم وتشمل الخطأ الخبر. ده قول مين يا جماعة؟ قول مين؟ لا، قول صاحب القماش. انتبه انتبه، هذه تخص ربك، انتبه، هذا ليس بالهين. فالصفات كما قلنا أضيق من الأخبار، لأن الصفة خبر ولا عكس، يعني تستطيع أن تخبر عن الله بصفته، والخبر أوسع لأنك تخبر عن الله بالاسم وبالصفة وبغير الاسم وغير الاسم الصفة كشيء كما قلنا. ضرب المثال مفهوم. إذن هذه الثلاثة أسماء صفات أخبار. طيب، هذه الثلاثة، والفارق بينهما كما بينا يتفقون، وفي اتفاق وفي افتراق كما بينا الاتفاق والافتراق. يبقى لنا المسألة الجلل، ألا وهي وأسماء الله توقيفية، فلا صح أن يقول لنا تعرفه موجودا قديما فيسمي الله بالقديم، خطأ بين، لا نقبل ذلك. الله ليس من أسمائه القديم، هذا خبر عن الله. وسنبين الأدلة ومن الذي يخالف أهل السنة والجماعة في مسألة أن الأسماء ليست توقيفية بكتاب وسنة وإجماع، ثم نبين الشبه، لأننا نقول للمخالف ليست لك أدلة، شبه، وهذه الشبه قد تعلق بها بما ورد عن السلف. كما قلت، ورد عن ابن مسعود كان في الطواف في السفر المرة يقول اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز. ألا قالوا ما هو ما فيش حديث جاء باسم الأعز، وقد توسل ابن مسعود بإيش فسماه الأعز، وهذه شبهة، شبهة واهية، سنبينها في ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا.
وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.